الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على مليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويمكن المناقشة. أولا بما ذكرناه سابقا من أن الجهل بمدة الخيار لا توجب الغرار، لا في الثمن ولا المثمن، إنما توجب الغرار في خصوص مدة الخيار، وأن من له الخيار متى يثبت له، وهل يثبت له لفترة طويلة أو لفترة قصيرة، وهذا لا دليل على بطلانه وإيجابه لبطلان البيع. هذا أولا. ثانيا بما أفاده السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب في الجزء الثاني صفحة 470 من التفصيل، بأنه في بعض موارد يكون هذا الشرط، يعني اشتراط ثبوت الخيار بعد انقضاء خيار الحيوان، موجبا للجهالة، وفي بعضها غير موجب للجهالة، فينبغي على المصنف التفصيل لا إطلاق المسألة وأن هذا الشرط موجب للجهالة وبيان ذلك. إذا قال البائع مثلا لي الخيار بعد انقضاء خيار الحيوان إلى يوم الجمعة، فهنا تتحقق الجهالة، وذلك لعدم العلم بوقت ثبوت خيار الحيوان وانقضائه، لأن بداية خيار الحيوان بعد انقضاء المجلس، والمجلس قابل للزيادة وقابل للنقيصة، وكذلك بالتبع خيار الحيوان. فبناء على ذلك إذا حدد الخيار إلى يوم الجمعة لا يعلم أو لا يعلم بمدة خيار الشهر، هل يوم أو يومان أو ثلاثة، وإن كان المنتهى يوم الجمعة لكن المبتدأ مجهول، فلذلك قد تطول قد تنقص. فهنا نسلم بما أفاده المصنف. وأما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم على أن يكون لي، أو عفوا بعتك الشاة بدرهم على أن يكون لي الخيار بعد انقضاء خيار الحيوان لمدة ثلاثة أيام، فهنا الخيار خيار الشر معلوم، وهو أن مدته ثلاثة أيام لن تزيد ولن تنقص،
غاية الأمر أن المجهول هو زمان بداية خيار الحيوان وبالتبع خيار الشعر، لكن هذا لا يضر، فإن المدة محددة لخيار الشرط وهي 3 أيام، لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقيصة، إنما الجهالة في بدايتها، متى ستبدأ؟ بعد انقضاء خيار الحيوان، وخيار الحيوان لا يعلم متى سيبدأ للجهل بوقت انقضاء المجلس الذي هو بداية خيار الحيوان. هذا كله على المبنى الثاني والفرض الثاني. وأما على الفرض الأول وهو أن خيار الحيوان من حين العقد فلا جهالة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة بنقاطها الثلاث. طبق العبارة الآن. طب حتى تقول لماذا لا نقرأ نقطة ونبين نقطة ثم نطبق، لماذا تراكمت علينا؟ لأن المصنف قدم وأخر، فما يصبح أن نقرأ سطرا واحدا فتفطن. قال مسألة: مبدأ هذا الخيار، أي خيار الشعر، متى يبدأ؟ هذه النقطة الأولى. القول الأول عند الإطلاق من حين العقد، يبدأ عند الإطلاق وعدم التحديد من حين العقد. ما الدليل على ذلك؟ قال لأنه هذا الدليل المتبادر من الإطلاق. المتبادر من الإطلاق هو أن يكون من حين العقد، فيشمله عموم المؤمنون عند شروطه. خب النوبة المضروب المصنف الآن يذكر القول الثاني وهو قول من؟ الطوسي وابن إدريس الحلي. عود لا ما جاب القول الثاني، انتقل قفز هكذا إلى النقطة الثانية. خب والنقطة الثالثة، مع أن المفروض خلص مولاي من النقطة الأولى ثم تعال الثانية ثم الثالثة، هو لا قفز إلى النقطة الثانية وترك النقطة الأولى ما تممها. لاحظ ولو كان هذه النقطة الثانية، لو كان زمان الخيار من الغد أو يوم الخميس مثلا، فما هو مقتضى القاعدة؟ قال ولو كان زمان الخيار منفصلا، يعني مو من حين العقد، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم على أن يكون لي الخيار متى؟ غدا أو يوم الخميس، كان مبدأه أول جزء من ذلك الزمان، غدا من أول جزء الغد وهو طلوع الفجر، فلو شرط خيار الغد كان مبدأه من طلوع فجر الغد. لو كان قال لي الخيار يوم الخميس من بداية يوم الخميس وهو طلوع الفجر، هذا بناء على التسليم بالمبنى أن بداية اليوم طلوع الفجر. أما لو قلنا كما قال سيدنا الخوئي من طلوع الشمس، بعد من طلوع الشمس ولسنا الآن بصدد تحقيق المسألة هل اليوم يبدأ من الفجر أو من طلوع الشمس، لأنه لا ثمر لها الآن فعلا، تبحث في بحث المواقيت، مواقيت الصلاة المسألة حتى يحدد، ومن ثمراتها أيضا لتحديد نصف الليل متى يكون نصف الليل، لأنه في منى بلغنا الله وإياكم الحج في هذه العام وفي كل عام أنه المبيت في منى يكون إلى نصف الليل، فهنا اختلف السيدان السيستاني عن السيد الخوي إلى متى يحسب نصف الليل، هل إلى 11 أو إلى 12، بناء على أن اليوم بطلوع الشمس يصير إلى 12 الليل، بناء على أنه بطلوع الفجر يصير نصف الليل إلى 11، تجلس في منى إلى 11 وتطلع وتروح الطوف حول الكعبة. تذكر وتصور لعل الله يبلغك هذه السنة إن شاء الله. خب لكنك بعت الباص. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان. خب بناء على أن هذه النقطة الثالثة، لو جعل الخيار خيار الشرط بعد انقضاء خيار الحيوان، يقول فيجوز جعل مبدئه يعني مبدأ خيار الشر من انقضاء خيار الحيوان، وهنا فرضان وهنا فرضان. الفرض الأول بناء على أن مبدأه يعني مبدأ خيار الحيوان من حين العقد، فإذا كان مبدأ خيار الحيوان من حين العقد خلاص لا توجد جهالة، لأنه بعد 3 أيام من العقد يثبت خيار الشر. خب الآن الفرض الثاني أو المبنى الثاني، ولو جعل مبدأه يعني مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق يعني بعد انقضاء المجلس بطل. لماذا بطل؟ قال لأدائه إلى جهالة مدة الخيار. قال أنها ستكون مجهولة لأن خيار الحيوان أصلا لا يعلم متى سيبدأ، فبالتالي للجهالة بوقت انقضاء المجلس، فبالتالي يكون خيار الشرط مجهول المدة تطول تقصر. وناقشنا به مناقشتين، المناقشتان اللتان ذكرناهما ترتبط بهذه المسألة. الآن رجوع إلى النقطة الأولى، القول الثاني وعن الشيخ الطوسي والحلي يعني ابن إدريس أن مبدأه يعني مبدأ خيار الشرط من حين التفرق وليس من حين العقد، وقد تقدم ذلك عن الشيخ الطوسي وتقدم وجهه مع عدم تمامه. أين تقدم؟ في صفحة 92. رجعنا الآن مولاي إلى صفحة 92. خب فهناك في صفحة 92 نقلنا كلام الشيخ الطوسي وكلام ابن إدريس الحلي، وقال المصنف هذه دعوة لم نعرفها، لأنه ماذا قال؟ أن الأولى أن يقال إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق، لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرق. الشيخ بماذا ناقش؟ الشيخ الأعظم يعني قال وهذه دعوة لم نعرفها، ثم ذكر أدلة 3 لتوجيه الكلام. قال نعم ربما يستدل بأصالة عدم الارتفاع، وربما يستدل باجتماع سببين على مسبب واحد. نحن لا نحتاج إلى أن نكرر هذا، إنما بينا التي الدعوة التي قال لم نعرفها، فذكرنا دليلين. الدليل الأول نفس عبارة الشيخ الطوسي، الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، فقلنا ما مقصودك بالثبوت؟ إما الوجود أو اللزوم الاقتضائي أو اللزوم الفعلي، وعلى كلها لا تصور. هذا الدليل الأول مع عدم تماما. الدليل الثاني نعم يمكن أن يقال هنا يعني في خيار الشرط إن المتبادر من جعل الخيار جعله في زمان لولا الخيار لزم العقد، كما أشار إليه في السرائر. هنا لم يوجد في الحاشية، المفروض يحشون أين في السرائر؟ في السرائر أين؟ أين في السرائر؟ كلام ابن إدريس في السرائر ما ذكر ذلك إطلاقا، بعد مراجعته ما وجدنا أنه استدل بهذا الدليل. نفس كلام الطوسي، هذا نص عبارة السرائر، قال ويكون مدة خيار الشرط من حين التفرق، لأن الشرط يدخل إذا استقر العقد ولزم، والعقد لم يلزم ولم يستقر قبل التفرق. هذا كلامه، وما ذكر أنه المتبادر أو غير المتبادر، ولذلك لعلهم هنا لم يحشوا ولم ينسبوا إلى السرائر ذلك. فلاحظ على كل حال افترض أن النسخة عند الشيخ نسخ كثيرة موجودة، افترض، لكن مناقشات 3. الأولى لو تم هذا الدليل وهو التبادر، أن المتبادر من جعل خيار الشرط أنه في زمان لا يكون هناك خيار آخر أصلا، فلازم ذلك لاقتضى كونه أيضا في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة، فيكون خيار الشرط في بيع الحيوان من بعد انقضاء خيار الحيوان، مع أن الطوسية وابن إدريس لا يلتزمان بذلك، ويقولون بأن خيار الشرط في بيع الحيوان يكون من حين من حين التفرق. أحسنتم، من حين انقضاء المجلس. ثانيا، مع أن هذا إنما يتم، يعني هذا أخص من المدعى، فلو سلمنا يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس، يعني لو كان المتبايعان يعلمان بأن لهما خيار مجلس، فنقول المتبادر أنهما اشترطا الخيار بعد انقضاء المجلس، لأنه لغون يشترطان من حين العقد مع أن لديهما خيار مجلس. لكن لو كانا جاهلين بخيار المجلس، فلا معنى لأن تقول يثبت لهما خيار الشر بعد انقضاء خيار المجلس، بل المفروض يثبت من حين العقد، لأنهما أصلا لا يعلمان بوجود خيار المجلس. وإلا فمع الجهل به، يعني بخيار المجلس، لا يقصد أو لا يقصد المتعاقدان إلا الجعل، يعني جعل خيار الشر من حين العقد أصلا. ثالثا، بل الحكم بثبوته، يعني بثبوت خيار الشر من حين التفرق، حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما، فما وقع لم يقصد وما قصده لم يقع. ما وقع الخيار بعد المجلس، وما قصد الخيار حين العقد، يعني ما قصده المتعاقدان من الشر حين العقد، مع أنه الحكم هو بوقوعه من بعد التفرق. المسألة الرابعة من المسائل السابع في خيار الشر، عنوانها جعل الخيار للأجنبي. والبحث في عدة نقاط، والمصنف أيضا صنع كما صنع سابقا، قدم وأخر. فلذلك لا تقول لماذا لا تطبق حتى نختم المسألة ثم نطبق، لأنه هنا ذكر دليلا وهنا آخر البحث ذكر أيضا ما يرتبط بالنقطة الأولى، فلا يصح أن نفصل بين ذلك. النقطة الأولى، الأدلة على صحة جعل خيار الشر لأجنبي. أفاد المصنف بأنه يصح جعل خيار الشر لأجنبي، كان يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون الخيار لزيد لمدة يوم، وذكر لذلك دليلين. الدليل الأول الإجماع المنقول عن العلامة الحلي، حيث قال في التذكرة الجزء الأول الصفحة 521، ولو شرطا الخيار للأجنبي دونهما صح البيع والشرط إن دنا، ويثبت الخيار للأجنبي خاصة عملا بالشرط. وظاهر لفظ عندنا أن العلامة يدعي قيام الإجماع على صحة اشتراط الخيار للأجنبي. وقال العلامة أيضا في مورد آخر، لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا، لأن العبد بمنزلة الأجنبي. فيصح أن يجعل الخيار لنفس العبد النبي. وظاهره قيام الإجماع على صحة جعل الخيار لنفس العبد الذي قد بيع، مع أن العبد أجنبي عن عن الإيجاب والقبول، إنما هو عين مبيعة ومع ذلك له الخيار. يقول فسخت البيع، يريد يرجع إلى مولاه. خوف. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه محتمل المدركية. جيد. مضافا طبعا إلى أنه إجماع منقول بخبر واحد. الدليل الثاني عموم المؤمنون عند شروطهم وتقريب ذلك. أولا مقتضى الإطلاق في قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف الكتاب والسنة هو صحة اشتراط الخيار للأجنبي، لأن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة، فيشمله عموم المؤمنون عند شروطهم. هذا أولا. ثانيا إن قلت، هذا الذي ذكره في آخر المسألة، إن قلت بأن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، وذلك لأن الثابت في الشريعة هو صحة الفسخ بأحد طرق ثلاثة فقط: الأول الإقالة، فيمكن فسخ العقد بالإقالة والتفاسخ من الطرفين كما هو مقتضى قوله من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة. الثاني هو بالخيار المجعول بأصل الشريعة كخيار المجلس أو خيار الحيوان مثلا أو حتى خيار الشرط، فهذه الخيارات مجعولة من الشارع تأسيسية وبالأصالة، فيسوغ عندها فسخ العقد. الثالث الخيار الثابت بالعرض ليس بالأصالة كخيار الفسخ برد الثمن، كما إذا رده البائع الثمن للمشتري بعدما اشترط عليه لأنه إذا أرجعت لك ثمنك فأفسخ العقد. فهنا يثبت الخيار بالعرض، يعني بعد رد الثمن يثبت الخيار، لا بالأصالة من حين العقد، لا بعد الرد للثمن يثبت حينئذ للبائع الخيار. فهذه هي الطرق الثلاثة للفسخ للمتعاقدين، ولا دليل على أنه يمكن جعل الخيار للأجنبي، لأن الأجنب بل يمكن أن يقال أن جعل الخيار الأجنبي غير مشروع، لأن الخيار إما عبارة عن فسخ العقد أو الخيار عبارة عن استرداد العين، كما سبق أن شرحنا معنى الخيار في أول البحث. وعلى كلا المعنيين فإن الأجنبي لا مساس له لا في أصل العقد ولا في العين، فلا معنى حينئذ لجعل الخيار له مع كونه أجنبيا عن العقد حيث الالتزام من المتبايعين، ومع كونه أجنبيا عن العين حيث إن العين لنفس المتعاقدين. هذا كله قلت بأنه لا دليل من الشرع أو العقل على أنه يعتبر في الفسخ أن يكون من أحد المتعاقدين. وإنما المعتبر في حقيقة الفسخ هو وإنما المعتبر في حقيقة الخيار هو فسخ العقد أو استرداد العين، ولا مانع من ثبوت هذا الحق وهو فسخ العقد أو استرداد العين للأجنبي بعد اشتراط المتعاقدين. هذا أولا، هذا إن قلت أولا، هذا أولا في قلت. ثانيا أيضا في قلت مما يدل على صحة هذا الشر ما سيأتي في الجزء السادس من المكاسب في بحث قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وهو أنه يثبت الخيار للزوجة في بيع العقار مع أن الزوجة لا ترث من العين وإنما ترث من القيمة، كما لو باع الزوج الأرض بدرهم، كما لو باع درهم عاد أي درهم، كما لو باع الزوج الأرض بدرهم واشترط الخيار بشرط الخيار مثلا. فهنا إذا مات الزوج ينتقل الحق وهو الخيار إلى الورثة، ومن جملة الورثة الزوجة مع أنها لا ترث من الأرض. فمع أن الزوجة لا مساس لها بهذه العين إلا أنها يثبت لها الخيار. فكذلك نقول في المقام مع أن الأجنبي لا مساس له بالعين المبيعة ولا بالثمن إلا أنه مع الشرط لا مانع من أن يثبت له الخيار. والنتيجة صحة اشتراط الخيار للأجنبي. تم الكلام الآن في النقطة الأولى. النقطة الثانية، مقتضى القاعدة عند اختلاف المجعول له الخيار. مقتضى القاعدة، النقطة الثانية، مقتضى القاعدة عند اختلاف المجعول له الخيار، كما لو جعل الخيار لأكثر من شخص. أفاد المصنف بأنه لو جعل البائع مثلا الخيار لشخصين أو ثلاثة، كأن قال بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون الخيار لزيد وبكر وعمر، ثم اختلفوا فزيد أجاز وقال أمضي العقد، وبكر قال أفسخ العقد ولا أمضي، والثالث سكت مثلا. فما هو حينئذ مقتضى قاعدة مع هذا التعارض بين من جعل لهم الخيار؟ فهنا فرضان. الفرض الأول هو أن يكون الخيار المجعول لكل واحد من باب التحكيم وليس من باب التوكيل، فكل واحد جعل له الخيار ويحكم بالفسخ أو بالإمضاء، وجعل له الخيار مستقلا. وحكم هذا الفرض تقديم الفسخ على الإجازة، فيقدم الفاسخ على المجيز ويفسخ العقد. والوجه في ذلك هو أن مرجع الإجازة إلى إسقاط الخيار، فمن أجاز العقد وأمضى أو من سكت فقد أسقط خياره المجعول له. وأما من فسخ فقد أنفذ خياره وعمل به، فلذلك يقدم الفاسخ على المجيز. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني معلوم، معلوم قاتل. الفرض الثاني أن يكون الخيار المجعول من باب التوكيل لا التحكيم، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة يعتبر وكيلا عن البائع. وحكم هذا الفرض تقديم تصرف السابق، فإن كان السابق هو المجيز فيحكم بلزوم العقد، وإن كان السابق هو الفاسخ فيحكم ببطلان العقد. والوجه في ذلك هو فوات محل الوكالة بعد تصرف السابق، فبمجرد أن يتصرف أحد الثلاثة متقدما على غيره انتفى موضوع الوكالة بعد، لأن فعل الوكيل فعل أصيل. فإذا الوكيل أجاز لزم العقد، فلا معنى لإجازة أو فسخ الثاني بعد ذلك أو الثالث. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثانية. إذن يوجد فرضان، فرض التحكيم وفرض التوكيل، إلا أنه يمكن المناقشة فيما ذكره المصنف في الفرض الأول وهو التحكيم، بما ذكره الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث صفحة 94، وحاصله بأنه جعل الخيار على نحو التحكيم له صور ثلاث ولا ينحصر بصورة واحدة، حتى يقول المصنف بتقديم قول الفاسخ على المجيز، بل ينبغي التفصيل بحسب الصور الثلاث. وهذه الصور هي: الصورة الأولى أن يجعل الخيار لكل واحد منهم بشكل مستقل، وهذه الصورة هي التي بحثها المصنف وقال بتقديم الفاسخ على المجيز، ونحن معه في هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون الخيار المجعول للجميع خيارا واحدا لا متعددا، بل هو خيار واحد على نحو العموم المجموعي وليس على نحو العموم الأفرادي الانحلالي. فإذا اشترك الجميع على الفسخ يحكم بالفسخ، وإن اشترك الجميع على الإجازة يحكم بالإجازة، وإن اختلفوا وهو محل الكلام فلا يقدم الفاسخ على المجيب، بل لا يحكم بشيء، يبقى الخيار على حاله حتى يجتمعوا على الإجازة أو الفسخ، لأن الخيار مجعول بشكل مجموعي، لكم ثلاثتكم، إن اجتمعتم على الإجازة نحكم بها، إن اجتمعتم على الفسخ نحكم به. فلا يقدم حينئذ قول الفاسخ على المجيز في هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الخيار المجعول واحدا لكنه على نحو الطبيعة لا على نحو العموم المجموعي، بل على نحو الطبيعة المنطبقة على المتعدد. وبناء على ذلك فأي واحد يسبق البقية فقد تحققت هذه الطبيعة، سواء كان السابق مجيزا أم كان السابق فاسخا، فيقدم قول السابق لتحقق الطبيعة به، وليس كما قال المصنف بأنه يقدم قول الفاسخ. إذن ينبغي التفصيل يا مصنفنا العظيم الشيخ الأعظم. النقطة الثالثة فقط عنوانها وأسألك الدعاء، هل يشترط على الأجنبي مراعاة المصلحة أو لا يشترط على الأجنبي مراعاة المصلحة في الخيار؟ وبهذه النقطة المفروض تنختم المسألة الثالثة، لكن المصنف ذكر بعد كلام لابن حمزة يعتبر نقطة رابعة يشوش فيها على المسألة، واختلف الشراح لماذا ذكر كلام ابن حمزة ما ربطه وهكذا، غدا والحمد لله رب العالمين.